التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، هذه رواء حيدر تنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وتدعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. نبدأ أولا بعرض الأنباء، أعده ويقدمه لكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. دعا رئيس الوزراء نور المالكي إلى المصالحة مع حلفاء الرئيس الراحل صدام حسين من أجل بناء العراق. المالكي الذي كان يتحدث أمام اجتماع لرؤساء عشائر في بغداد قال أنه يؤكد على ضرورة التصالح مع الذين كانوا مضطرين للعمل في مرحلة من مراحل الزمن الصعب، شريطة أن يعودوا إلى الصف ويقبلوا صفحة هذا الجزء الذي وصفه بالمظلم من تاريخ العراق على حد تعبيره. دعوة المالكي هذه تأتي بعد انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في كانون الثاني وحقق فيها حلفاؤه فوزا كاسحا بوسط وجنوب العراق. توافد عشرات الآلاف من الزوار إلى سامراء اليوم للمشاركة في إحياء ذكرى وفاة الإمام الحسن العسكري. محافظ صلاح الدين حمد حمود الشقطي قال للصحفيين أن القوات العراقية منتشرة على الطريق مع شيوخ عشائر بلد والدجيل وسامراء إلى جانب قوات مجالس الإسناد، وأكد أن القوات الجوية العراقية والأمريكية وطائرات مراقبة تابعة للقوات متعددة الجنسيات تحلق في سماء المدينة. يذكر أن مرقد الإمامين في سامراء تعرض لعملية تفجير في 22 من شباط عام 2006 ويجري العمل في الوقت الحاضر لإعادة إعماره. أعلنت الإدارة الأمريكية أن بيانات جديدة تظهر أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سجل أعلى مستوى له في 25 عاما في شباط، هو دليل آخر على عمق الركود الاقتصادي. الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال أن الولايات المتحدة فقدت 600,051 فرصة عمل في عموم البلاد خلال شهر شباط فقط، ما يرفع العدد الكلي لفرص العمل المفقودة إلى 4,400,000 فرصة في فترة الركود الاقتصادي الحالية. أوباما قال اليوم في كلمة بمدينة كولومبوس بولاية أوهايو:
هذه البلاد لم تستجب أبدا لأزمة ما من خلال الوقوف على الهامش والأمل بالأفضل. أعرف من تاريخنا أننا كنا نواجه كل تحد عظيم بعمل شجاع وأفكار كبيرة، وهذا ما كان يدعم الرخاء الدائم المشترك. أعرف أيضا في هذه اللحظة الحاسمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بأن ثمة مسؤولية ملقاة على عاتقنا وعاتق أطفالنا بأن نفعل ذلك مرة أخرى.
قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا اليوم لمناقشة قرار السودان بطرد أكثر من 12 جماعة للإغاثة من دارفور، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب. وكان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون قال الخميس أن ضررا جسيما سيلحق بعمليات الإغاثة التي تديرها المنظمة الدولية في دارفور إذا نفذت الحكومة السودانية قرار طرد المنظمات. من جهة أخرى قال دبلوماسي ليبي في الأمم المتحدة أن وفد بلاده التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس لهذا الشهر تأمل في أن ترتب لعقد اجتماع للمجلس مع مسؤولين من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية لمناقشة تعطيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمقاضاة الرئيس السوداني. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن إدارة الرئيس باراك أوباما تسبر الأغوار في مفاتحاتها الدبلوماسية مع إيران وسوريا. كلينتون قالت في حديث إذاعي أن الإدارة الأمريكية تحاول تحديد الإمكانات وفتح صفحة جديدة، مشيرة إلى وجود العديد من الفرص. وكانت كلينتون أكدت أهمية الدور الذي من الممكن أن تلعبه روسيا، وقالت في حديث اليوم أمام مجموعة من الناشطين السياسيين الشبان في البرلمان الأوروبي:
We also think that in dealing with Iran, نعتقد أيضا فيما يتعلق بالتعامل مع إيران إن بإمكان مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا والتي تحتل فيها روسيا موقعا مهما أن توضح أن الرأي الدولي ضد إيران في سعيها لمتابعة برنامج للأسلحة النووية.
International opinion is against Iran pursuing a nuclear weapons program.
قال وزير خارجية جمهورية التشيك كارل شفارزنبرغ أن الاتحاد الأوروبي اتفق مع الولايات المتحدة على العمل سويا لتحفيز روسيا كي تلعب دورا بناء على المسرح الدولي. شفارزنبرغ الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون في بروكسل:
اتفقنا على العمل سويا لتحفيز روسيا كي تلعب دورا بناء على المسرح الدولي. الأزمة الجورجية وأزمة الغاز تمثلان عائقين في علاقاتنا مع روسيا، وكنتيجة لذلك سيركز الاتحاد الأوروبي تعاونه مع جورجيا وشركاء آخرين من أوروبا الشرقية، كما أن الاتحاد سيكون بحاجة أيضا لتنويع مصادره في الغاز والنفط.
أعلنت باكستان أن سلطاتها تعرفت على هوية خاطفي أمريكي يعمل في مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين. وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي قال للصحفيين بمدينة مولتن أن السلطات الباكستانية تعرفت على المكان الذي يحتجز فيه المختطف، لكنها ترغب في تجنب أي تصرف متسرع حفاظا على حياته. وكان رئيس مكتب المفوضية في إقليم بلوخستان جون سولسكي خطف في الثاني من شباط على يد مسلحين بعدما نصبوا كمينا لسيارته في مدينة كويتا وقتلوا سائقه بالرصاص. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
أسرة إذاعة العراق الحر تجدد لكم التحية وتدعوكم إلى متابعة فقرات هذه الساعة التي نخصصها لتقارير المراسلين، وتستمعون في الربع الأخير منها إلى برنامج مبعيدين. من تقاريرنا المختارة لهذه الساعة متابعة لملتقى البريكان الشعري الخامس في البصرة ولجهود تطوير الخدمات الصحية والطبية في محافظة بابل، إضافة إلى تقرير عن ثقافة السلطة وسلطة الثقافة في أمسية نظمت في محافظة ديقار. سنتابع أيضا تقريرا عن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وسنستمع في نهاية الساعة إلى برنامج مبعيدين. مستمعين الكرام، في غمرة الأزمة التي تعصف بالاقتصاد العالمي أعلنت شركات ومصارف كبرى عن منح مكافآت مالية ضخمة إلى رؤسائها ومديريها رغم الخسائر المالية الفادحة التي تكبدتها هذه المؤسسات تحت إدارتهم. مكافأة المدراء على فشلهم بهذه العطايا السخية أثارت ردود فعل غاضبة في الدول الصناعية المتطورة، خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا. فارس عمر أعد لنا تقريرا عن هذا الموضوع.
أصبح الرؤساء التنفيذيون والمدراء العامون للشركات والمصارف الكبرى في البلدان الصناعية المتطورة هدفا لسخط المواطنين الاعتياديين، تلاحقهم اللعنات وتطلق عليهم أوصاف ألطفها القطط السمان وأقساها القروش والحيتان. ويبدو أن لهذا الغضب مبرراته، فعندما تسلم جون ثاين مسؤولية مصرف ميريل لينش الاستثماري العملاق العام الماضي، كان أول إجراء دشن به إدارته إعادة تأثيث مكتبه وتغيير ديكوره. واتضح لاحقا أن العملية كلفت $1,000,000، بضمنها $35,000 سعر صندوق خشبي ذي أدراج. لعل صندوق رئيس المصرف مثال استثنائي على البذخ، لكنه ساهم في إلهاب غضب الرأي العام على المصرفيين الذين يكافئون أنفسهم حتى بعد تكبد شركاتهم خسائر بمليارات الدولارات، ليستغيثوا بعدها بالحكومة أن ترمي لهم حبل النجاة من جيوب دافعي الضرائب. مثال آخر هو جيمس غورمان الرئيس المشارك لمصرف مورغان ستانلي العملاق، الذي استنجد هو الآخر بالمال العام لإنقاذه. لكن رئيس المصرف رفض أن تسمى الملايين التي قبضها مكافآت واعتبرها مدفوعات نالها عن استحقاق. بيتر موريسي أستاذ بالاقتصاد في جامعة ماريلاند الأمريكية، وهو يتحدث عن مكافأة مدراء المؤسسات المالية الفاشلة بالأرقام.
في سوق الأوراق المالية في وول ستريت حصدت المؤسسات المالية خسائر بلغت 25 مليار دولار في عام 2008، ودفعت مكافآت إلى مدرائها بلغت 25 مليار دولار، وتلقت دعما ماليا حكوميا من دافع الضرائب الأمريكي لإنقاذها، ثم قالت إن هذا المال لم يستخدم لدفع مكافآت. طبعا لا، فقد أخذوا المال الذي ينبغي استخدامه لإنقاذ مؤسساتهم وقاموا بتوزيعه مكافآت، ثم أخذوا مال الخزينة العامة لإنقاذ مؤسساتهم. إنهم يسرقون من دافعي الضرائب ويسرقون من المساهمين.
في بريطانيا تبدت الفضيحة بأسطأ أشكالها في قضية السير فريد جودوين الرئيس التنفيذي السابق لمصرف The Royal Bank of Scotland، الذي سيحصل من المصرف على راتب تقاعدي يبلغ 90,000 دولار في السنة، رغم أن المصرف الذي كان يديره تكبد العام الماضي أكبر الخسائر في تاريخ الشركات البريطانية واستلزم تدخل الحكومة لإنقاذه. وفي هذا الشأن قال المعلق الصحفي جون رنتوول إن قضية مدير هذا المصرف أصبحت تجسيدا للانتقادات التي أطلقتها أزمة اقتصادية بالغة التعقيد.
عندما تكون الحكومة قد أنقذت المصارف بمبالغ لا يفهم حسابها إلا الراسخون في علم الرياضيات، بتريليونات الجنيهات الاسترلينية من الضمانات والقروض، والله يعلم ماذا أيضا، فإن رأسك يبدأ بالدوار. أما قضية السير فريد جودوين فهي حكاية أخلاقية بسيطة، إنها قصة إنسانية مفهومة عن رجل لا يستحق المكافأة لكنه غادر موقعه في شاحنة محملة بالمال.
ما يحدث في الولايات المتحدة وبريطانيا يصح على كندا وفرنسا وألمانيا ودول متطورة أخرى، واستجابت حكومات هذه الدول لغضب الرأي العام كل بطريقتها الخاصة، فيما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن زمن التصرف بالمال العام على هوى المدراء قد انتهى.
هذه المرة لن يكون بمقدور الرؤساء والمدراء التنفيذيين للشركات أن يستخدموا أموال دافعي الضرائب لتضخيم رواتبهم أو شراء ستائر فاخرة أو الاختفاء في طائرات خاصة. هذه الأيام انتهت.
والحق أن شركات اتعظت من الانتقادات الغاضبة بخفض الإنفاق البالغ، ولكن شركات أخرى لم تقلع عن عادتها السيئة في البذخ الامتيازات المدراء ومكافآتهم الضخمة بصرف النظر عن الأداء أو حتى رغم سوء الأداء.
مستمعي الكرام، تسعى الجهات المختصة في محافظة بابل إلى تطوير الخدمات الصحية والطبية هناك. التفاصيل في التقرير التالي.
النهوض بواقع أجنحة الطوارئ والتوسع في بناء المستشفيات في المحافظة هي أبرز ما تناوله الدكتور محمود عبد الرضا مدير عام صحة بابل في مؤتمره الصحفي الذي عقده على هامش ندوة تخصصية تم خلالها مناقشة الواقع الصحي في المحافظة. الدكتور عبد الرضا أشار إلى أن هنالك خطة تتضمن 3 محاور للنهوض بالواقع الخدمي لأجنحة الطوارئ في المستشفيات.
المشروع الوطني لدار صحة بابل هو برنامج تطوير خدمات الطوارئ وطب الطوارئ. بدأنا في الأيام الأولى لعام 2009 عقد اجتماعات لجنة الاستشارية بإشراف وحضور كبار الأخصائيين في إدارة الصحة لوضع مبادئ النهوض بخدمات الطوارئ في هذه الأيام، ونفذ مبادئ تطوير طب الطوارئ والتي تشمل 3 محاور مهمة، وهي إقامة دورات تدريبية للأطباء مختلف اختصاصاتهم وعناوينهم، دورات الأخصائيين ودورات المقيمين ودورات الكادر التمريضي ودورات الكادر الفني للنهوض بخدمات الطوارئ. والمحور الثاني يشمل رصد وحدات الطوارئ في المستشفيات كافة بالأجهزة الحيوية والفعالة، وهي أجهزة مراقبة القلب وأجهزة سحب السوائل وأجهزة الصدمة وأجهزة تخطيط القلب وأجهزة التهوية الرئوية التي ستدخل وحدات الطوارئ في هذا العام إن شاء الله. المحور الآخر هو محور خدمات الفندقية، وهي تشمل الأسرة والشراشة وأجهزة التبريد والتهوية، كذلك ستشمل في هذا البرنامج.
هنالك عدد من المستشفيات سيتم تنفيذها في مركز وأقضية ونواحي المحافظة من قبل شركات عالمية وأخرى محلية، هذا ما أكد عليه مدير عام صحة بابل.
تم التوقيع على عقد إنشاء مستشفى 400 سرير من قبل السيد معالي وزير الصحة قبل حوالي شهر ونصف، وتم تهيئة القطعة في تقاطع شارع 60 شارع الطهمازية واستلمت من بلدية الحلة، ونحن في هذه الأيام إن شاء الله نستقبل الشركة تبدأ أعمالها، وهي شركة تركية تم اختيارها من قبل مجلس الوزراء، ونفذ العقد ووقع العقد من قبل معالي وزير الصحة. هناك مستشفى 100 سرير حصلت موافقة عليها في مستشفى المدحتية، وهي مستشفى نسائية وأطفال. هناك مستشفى في غلمسير في الخطة المستقبلية سعتها 200 سرير، مستشفى عام على القرض الياباني، هناك في موافقة وزارية وبانتظار إطلاق القرض لتنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي في قضاء المسير المعروف بزيادة عدد نفوسه. وهناك أيضا في خطتنا إنشاء مستشفى 50 سرير في ناحية النيل، وتم تخصيص القطعة من قبل بلدية النيل.
وفي مجال بناء المراكز الصحية أشار الدكتور محمود عبد الرضا إلى أن هنالك مراكز صحية عدة سيتم تنفيذها في قرى وأرياف محافظة بابل.
من المشاريع المهمة جدا التي نحن بحاجة إليها وانتظار تمويلها هي مركز الأورام السرطانية الفرات الأوسط. تم توقيع العقد لشراء جهاز المعجل الخطي، وهو الحجر الأساس في هذا المشروع، ونحن بانتظار وصول الجهاز إلى الشركة العامة ليتم نقله إلى مستشفى مرجان، علما خصصت مساحة 2000 متر مربع لبناء هذا المركز في مستشفى مرجان التخصصي لاستباق مستشفى مرجان بهذا المشروع، حيث توجد ردها فيها 27 سرير مخصصة لمرضى الأورام السرطانية. الجهود مستمرة لإنشاء المراكز الصحية في القرى والنواحي في عموم محافظة بابل. حصلت موافقة منظمة الإغاثة الدولية لإنشاء مركز صحي في قرية ثور حسين في قضاء المسير، ونحن في انتظار موافقة قسم الصحة الدولية للبدء في المشروع، حيث أن التمويل متوفر حاليا من قبل منظمة الإغاثة الدولية. وما زالت أعمال مراكز صحية كثيرة حاليا تنجز في قرية المنافع وفي العمادية وفي الرغيلة وقرية أبو الضباع، في قريبة من تابعة لمناطق أرياف الكتل أو أرياف القاسم.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
بعدك مالي نحزان منه يعوضن الحرمان إلا حبيبي
إلا حبيبي
يرجع وارتاح ارتاح إلا أشوف عيون البعدك مالي نحزان منه يعوضن الحرمان إلا حبيبي
إلا حبيبي يرجع وارتاح ولا أشوف عيون
وننتقل الآن مستمعي الكرام إلى البصرة حيث عقد ملتقى البريكان الشعري الخامس. ومحمود البريكان هو أحد الشعراء الكبار بشهادة معاصريه والشعراء الجدد. من قصائده المهمة حارس الفنار ويقول فيها: أعددت مائدتي وهيأت الكؤوس متى يجيء الزائر المجهول، أوقدت القناديل الصغار ببقية الزيت المضيء، فهل يطول الانتظار؟ أنا في انتظار سفينة الأشباح تحدوها الرياح في آخر الساعات قبل توقف الزمن الأخير. فارق البريكان الحياة على يد مسلحين قتلوه داخل بيته وبنصد السكين، وكان معروفا بشاعر العزلة حيث امتنع عن نشر نتاجاته إلا القليل منها. البريكان وملتقى في البصرة في تقرير من مراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري.
أحيا فرع اتحاد الأدباء والكتاب في محافظة البصرة ملتقى البريكان الشعر الخامس بمشاركة عشرات الشعراء والأدباء والفنانين. وبحسب رئيس فرع الاتحاد علي نوير، فإن الشاعر محمود البريكان الذي ولد في البصرة عام 1931 وفارق الحياة في عام 2002 كان مقصرا بحق قرائه، لأنه لم يطبع ولا مجموعة شعرية واحدة خلال مسيرته الشعرية.
في الوقت الذي نستذكر فيه هذا الشاعر الكبير علينا أن نكون جديرين بالحقيقة الشعرية الراسخة التي ناضل بالأجلها هذا الشاعر الكبير. فهو شاعر قد أثبت حضوره المهم على خارطة الشعر العراقي والعربي أيضا، رغم أن هذا الشاعر لم ينشر في حياته مجموعة شعرية واحدة، ولكن أقول الآن حان الوقت للمسؤولين والقيمين أيضا على تراث هذا الشاعر الكبير في أن يقدم إلى جمهوره.
وأشار نوير في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن الاتحاد كان يخطط لاستضافة عدد من الأدباء والشعراء العراقيين من المحافظات الأخرى، لكن الوضع المالي للاتحاد أدى إلى تقليص حجم المشاركين في الملتقى الذي يعد من أبرز الفعاليات الثقافية السنوية في محافظة البصرة بعد مهرجان المربد. بينما قال عضو الهيئة الإدارية في اتحاد الأدباء والكتاب الشاعر عبد الساد البصري أن إقامة الملتقى يندرج ضمن إطار الاستعداد لإعلان البصرة عاصمة للثقافة في العراق في عام 2009، وهو مشروع تتبناه وزارة الثقافة وتحاول تنفيذه بالتعاون مع جامعة البصرة.
أعددنا برنامجا موسعا لهذه السنة خلال برامج البصرة عاصمة الثقافة، وحينما نتحدث عن البصرة عاصمة الثقافة علينا أن نذكر أهمية البصرة الثقافية والإبداعية والحضارية والمعرفية. البصرة منبع كبير للإبداع في كل زمان ومكان، وهي عاصمة للثقافة منذ تأسيسها ولحد هذا اليوم، ولكن تحتاج إلى بنى تحتية للثقافة، يعني تحتاج إلى مسارح، إلى قاعات للعروض التشكيلية والمسرحية والعروض الموسيقية.
من جانبه قال رئيس فرع اتحاد الأدباء والكتاب علي نوير أن أحياء ملتقى البريكان لا يمت بصلة لمشروع جعل البصرة عاصمة للثقافة، وأشار إلى أن البصرة لا تمتلك في المرحلة الراهنة المقومات التي تؤهلها لأن تكون عاصمة للثقافة.
هذا الأمر يبدو غير جاهز الآن، هذا رأيي ورأي أخواني في الهيئة الإدارية وطيف كبير من الأدباء والشعراء والكتاب، كون هذه المدينة غير جاهزة لاحتضان فعاليات كبيرة، فالبصرة تفتقد إلى العنصر المهم في إدامة هذه الأنشطة، كون البصرة تفتقر إلى بنية تحتية حقيقية معنية بالأدب.
يشار لأن الملتقى شهد قراءات شعرية لعدد من شعراء البصرة، كما تضمن تقديم عدد من الدراسات النقدية المتعلقة بالنتاج الشعري للبريكان الذي يعد من وجهة نظر النقاد أحد أبرز رواد حركة الشعر الحر في العراق، إلى جانب الشاعر بدر شاكر السياب والشاعر نازك الملائكة. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، أدعوكم الآن إلى جولة في الصحافة المصرية وما تطرقت إليه من شؤون.
لا يزال القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية ويقضي بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير العامل الأبرز في متابعات الصحف المصرية، واليوم الثاني على التوالي اختفى شأن العراقي من صحف القاهرة، ورصدت الأهرام التي تعد كبرى الصحف المصرية وتعبر عن وجهة النظر الرسمية للدولة ردود الأفعال الدولية والإقليمية الغاضبة والقلقة إزاء صدور مثل هذه القرارات التي تمس سيادة دول لها استقلاليتها وتسيء لرئيس جمهورية عربية على حد تعبير الصحيفة المصرية شبه الرسمية. وطالبت الأهرام في افتتاحيتها السودان بالتروي وعدم الانسياق وراء العواطف حتى يمكن معالجة الأزمة الناجمة عن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال البشير. وانتقدت في الوقت نفسه قيام البشير بطرد المنظمات الدولية من البلاد، لافتة إلى أن دورها الإنساني أهم بكثير من الحديث عن سلبياتها، كما دعت الأهرام إلى استكشاف كل السبل القانونية والمشروعة لمواجهة القرار، معتبرة أن الحل يكون بتفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية والتي تجيز تأجيل البدء في المقاضاة لمدة 12 شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن. لكن صحف القاهرة تشير في الوقت نفسه إلى أن مصر تدعو لتأجيل تنفيذ القرار وتحذر من الآثار السلبية لتداعياته، وأوضحت أن القاهرة ستقود تحركا عربيا لتأجيل هذا القرار على الأقل. وإلى الشأن الإقليمي، إذ يعود الملف الإيراني إلى صدارة الأنباء بعد اتهامات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون لإيران بإثارة الانقسامات في العالم العربي، وصفته صحيفة المساء بأنه الهجوم الأعنف لهيلاري على إيران منذ توليها منصبها. وهيلاري التي قالت إن العديد من الوزراء العرب أعربوا لها عن قلقهم من التدخل الإيراني في المنطقة، شارك في الرأي نفسه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الذي تنقل عنه صحيفة الجمهورية اتهاماته إلى إيران بالتدخل في الشأن الداخلي لدول المنطقة أيضا. لكن الموقف المصري ليس جديدا، خصوصا منذ عملية الهجوم الإسرائيلي على غزة، وتعد اتهامات أبو الغيط لإيران متجددة وحسبة. أخيرا، تقدمت مصر رسميا لترشيح فاروق حسني وزير الثقافة لشغل منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وذلك في الانتخابات التي ستجري في المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة في شهر أكتوبر المقبل، بحسب ما تشير إلى ذلك صحف القاهرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحرة.